حنبلي القديم قبل ابن تيمية، هذول الذين على الفهم لازم يطردون من سواهم، بعدين يجي الدور إلى هؤلاء، وتصير النتيجة أن حتى مثل هذول الآن كما نجد في أماكن معينة يتقاتلون ويفجرون بعضهم بعضا باعتبار مختلفين، حتى على أنه نبدأ الهجوم من هالصوب لو من ذاك الصوب. طيب، مشكلة عدم التعايش تنتهي إلى أن الإنسان آخر شيء ما يبقى إلا يعيش ويا نفسه، حتى ويا زوجته يختلف لازم يطلقها. تعايش بهذا المعنى التعددية الدينية بمعنى التعايش مطلوبة، بل هي صمام أمان للمجتمعات اليوم. التعددية الدينية بمعنى أن كل دين وكل نحلة بيدها الحق، أو الجانب الأساسي من الحق في العقائد والعبادات وغير ذلك، هذا الأمر ينتهي كما قلنا إلى عدم الحاجة إلى الرسالات وإلى التعبد بالتناقض والتضاد. نعم، أكو شيء آخر وهو وجود المشتركات، وجود المشتركات بين الأديان السماوية، وهذا طبيعي نظرا لأن مبدأ هذه الأديان واحد وهو الله سبحانه وتعالى. زين، لذلك القرآن يقول شنو؟ وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل منه، أنزل الله فيه، مبدأه هو الله. وفي إشارة أيضا إلى أنه في زمان رسول الله قسم مما في الإنجيل كان صحيحا وقسم آخر لم يكن صحيحا، أو في آية أخرى وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها هدى ونور، فيها هداية ونور، ليس كلها كذلك، فيها تحريف طرأ، وسنتحدث عن هذا الموضوع مستقبلا. زين، المبدأ واحد وهو الله تعالى، المنتهى واحد وهو القيامة والآخرة، الغرض خلق الإنسان المؤمن الذي بعبادته لله على هذا المنهج يوصل إلى الجنة ويعمر الدنيا بشكل صحيح، هذا نفس المنهج، كل هالديانات مشتركة فيها. إذا تقول لي عاد هالشكل ليش ما يصير كل واحد يختار الدين اللي يريده؟ ما دام هكذا المبدأ واحد، المنتهى واحد، والبرنامج التربوي واحد، نقولها هنا تيجي مسألة التوقيت. أكو بعض الأدوية يقول لك هذه إليها صلاحية لمدة معينة، من سنة 2010 إلى سنة 2016 خلص، بعدين هذا الدواء مو بس ما يفيد، كثيرا ما كان ضارا، خلص انتهى. ما تقدر تقول هذا نفس المصنع، قسما بالله نفس المصنع اللي صنع هذا الدواء بنفس الماركة وبنفس التركيبات، كل هذا صحيح، ولكن أيضا خلى عليه تاريخ صلاحية. وأكو بعض الأدوية من الممكن أن لا يكون لها تاريخ صلاحية أصلا إلى الأخير، هاي ممكن أن تستخدمها. طيب، بعض الرسالات إليها زمان معين ينتهي تاريخها وتاريخ فائدتها وصلاحيتها بهذا الوقت، وبعض الأديان عامة الزمان وعامة الاستخدام من قبل كل البشر، وهذا ما نجده في رسالة المصطفى محمد. خلينا نجي إذن إلى العناصر المشتركة. صار واضح تعددية دينية بذاك المعنى غير صحيح، إمكانية التعبد بهذه الديانات مع انتهاء زمان صلاحيتها غير ممكن، لعل واحد يقول خب القرآن بين هالأشياء، طبعا هذا بحث ما كنت أريد أدخل فيه، يأخذ من عندنا وقت، ولكن مجرد إشارة هكذا. لاحظوا القرآن يقول وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. الإنجيل اللي موجود بعد عيسى في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله غير معلوم أنه أيه أنزل الله فيه وأيه كان تحريف. عندك مجموعة حبوب 50 حبة، تدري من هالحبوب 30 حبة سامة، بس ما عندك تمييز بينها، كلها بلون واحد وبكيفية واحدة، و20 حبة منها سالمة، شو تسوي ذاك الوقت؟ تقول خلينا أجرب واللي يصير يصير، ما تسوي هذا الأمر. نظرا لأن الاختلاط هذا الأمر على نحو لا يمكن تمييزه، فأنت تقول هذا صلاحية منتهية. إذا حصلت بما أنزل الله فيه مثل العناصر المشتركة اللي راح نقولها ذاك الوقت، نعم، ولكن أين تستطيع الحصول عليه؟ أضف إلى ذلك نفس اللي أمرهم بأن يعملوا بما أنزل الله فيه نفسه قال شنو؟ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد شنو؟ فقد اهتدوا، وإن تولوا لذاك الوقت فإنما هم في ضلال. نفسه قال من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. طيب نفسه وبخ الباقين على اليهودية وعلى النصرانية إلى زمان ما بعد زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، نفس اللي قال خلي يحكمون هكذا هو قال بس بعد خلاص ما دام جاء النبي انتهى الأمر. فنشير إلى هذه العناصر المشتركة. أول عنصر من عناصر الاشتراك في العقائد أن الأنبياء عندما جاءوا جميعا دعوا إلى مثلث الإيمان بالله عز وجل والاعتقاد بنبوة النبي المرسل والإيمان باليوم الآخر المحشر والمعاد. كل الأنبياء اللي إجوا هذا المثلث موجود عندهم. طيب لاحظوا مثلا رفض قضية الشركاء، رفض الأوثان، رفض الأصنام. يقول القرآن الكريم ولقد بعثنا في كل أمة، وهذا إشارة إلى ما سبق أن ذكرناه، هل أن هناك رسل وأنبياء في خارج منطقة الشرق الأوسط في الأماكن البعيدة أو لا؟ الآية تقول نعم، في كل أمة بعثنا شنو؟ رسولا. أن شي سوي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل أمة كل رسول كان يأتي يصرح بهذا المعنى. وإذا أحد من أتباع الديانات غير يجي الإنكار عليه. وإذ قال الله يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين؟ لا سبحانك، أنا ما قلت هذا الشيء، ما قلت هذا الأمر أبدا، وإنما قلت لهم الله ربي وربكم اعبدوه أطيعوه، هذا اللي قلت لهم. وإنت أيضا تدري بهذا، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. فإذا أول شيء في العقائد عندنا هذا الأمر. طريف آية يقولون أو آيتين جمعت في القرآن الكريم الوصايا الموسوية العشر. أكو 10 وصايا تركها نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. ما دام مرينا على ذكر الأنبياء، أكو 10 وصايا مهمة عند اليهود تسمى بالوصايا الموسوية العشر وتعلق عادة ويشار إليها. نفسها جاءت في القرآن الكريم في الآيات المباركة، قل، وهي نفسها قالها النبي صلى الله عليه وآله لأسعد بن زرارة عندما جاء إلى مكة. يقول أنا رحت إلى مكة وكان عندي صداقة مع العباس مع عفوا أبي سفيان، فشفت مهموم قلت له شو القضية؟ قال هذا جانا واحد ادعى أنه نبي وخربط شغلنا كله، والآن رح يسمعك كلام مزين فأنت لا تسمع إليه. قال شنو أسوي يعني؟ قال وقت اللي الطوف يكون هنا أنا خلي في إذنك قطن. يقول طفت شوط، فبعدين قلت شنو أنا طفل خلي في إذني قطن حتى لا أسمع كلام هذا؟ أنا رجل راشد وعاقل أسمع كلامه، إذا كان صحيح كان بها، مو صحيح رددت عليه. شنو هذا يسوي ولاية علي أبو سفيان؟ فيقول لما سمعت بعض كلام رسول الله أعجبني كلامه، فلما فرغت من الطواف جئت إلي وقلت له يا محمد إلى ما تدعو؟ شنو شغلك أنت؟ وش قاعد وش تريد؟ فنزلت الآيات المباركة هذه وهي تحمل نفس الوصايا الموسوية العاشر. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. إذا تحسبها عشر وصايا هي نفس الوصايا التي جاء بها نبي الله موسى من نفس المصدر الإلهي، وهذا مما لم يتطرق إليه التحريف في التوراة، بقيت هذه الوصايا. عندنا مثلا في العبادات، العبادات أيضا قسم منها مشترك، مثلا الصلاة عندنا اليهود لديهم صلاة، المسيحيون لديهم صلاة، المسلمون لديهم صلاة. نعم هي تختلف في كيفياتها، حتى عندنا عنوان الصلاة في الإسلام مختلف، واحد من الصلاة الصلاة على محمد وآل محمد. واحدة من الصلوات صلاة الجنازة، صلاة على الميت، وهي واضحة الاختلاف في كيفيتها عن بقية الصلوات. واحد من الصلوات الصلوات اليومية، ثنتين ثلاث أربع، بعضها خصوصا في المستحبات بسور مخصوصة وبعضها بسور غير مخصوصة. صلاة الجمعة لا سيما على طريقة الإمامية فيها شيء من الاختلاف عن الصلاة المعتادة. طيب مثل ما عندنا هذا المقدار في داخل الدين من الاختلاف في عنوان الصلاة، هناك مقدار أكبر من الاختلاف بين دين الإسلام وبين سائر الديانات في عنوان الصلاة، لكن أصل الصلاة مفروضة وأصل الزكاة أيضا مفروضة كما يشير إلى ذلك القرآن الكريم. كم من الأنبياء ذكر أنه أوصي بالصلاة؟ شعيب قالوا له أصلاتك تأمرك أن نترك ما كان يعبد آباؤنا من قبل؟ النبي عيسى على نبينا وآله الصلاة والسلام يقول وأوصاني بالصلاة والزكاة، وهكذا سائر الأنبياء. إبراهيم يقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وهكذا سائر الأنبياء. الزكاة أيضا كذلك، الحج بمقدار أقل، وبعضهم يقول كان هناك حج لهم إلا أنه لم يكن إلى الكعبة، لكن عنوان الحج موجود عندهم. الجهاد، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم. إبراهيم عندما خرج من العراق متجها إلى فلسطين لكي يستقر فيها خاض حروبا هناك، بناء على بعض الروايات الواردة في مصادر الإمامية. هكذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا وارد في تشريعات الأنبياء، وحتى القوانين الأخلاقية والتشريعات الجنائية، قضايا الميراث، الحدود، القصاص، أيضا هذا الأمر موجود في هذه الديانات مع شيء من الاختلاف، وإلا في الغالب مثل قضية الاقتصاص كقانون، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. هذا بالإضافة إلى أنه تهدي إليه العقول، هو تشريع من التشريعات المشتركة. بل حتى في التفاصيل يقول الله تعالى في القرآن الكريم عن التوراة: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، يعني في التوراة أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. العقوبات على مثل الزنا وعلى مثل اللواط وأمثال ذلك من المحرمات مشتركة في أصل العقوبة مع اختلاف في تفاصيلها. فإذا نحن نلاحظ توجد عناصر مشتركة بين الأديان السماوية على مستوى العقائد، على مستوى العبادات، على مستوى الأخلاق، اللي دعوات الأخلاق واضح أنها مشتركة بين هذه الديانات، وأيضا حتى في التشريعات والقوانين، قوانين الديات، قوانين القصاص، أن من قتل أحدا يؤخذ القاتل بجنايته ويعاقب على ذلك، هذا موجود في الديانات السماوية، وأنه جعلت لولي الدم، جعل لولي الدم سلطان يطلب به دم وليه. الابن بالنسبة إلى أبيه يكون ولي دمه، وعكس ذلك الأب بالنسبة إلى ابنه وأمثال ذلك. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولذلك أولياء الدم عادة بهذا القانون الإلهي وبهذا التفويض الرباني يطلبون معاقبة المجرمين والقتلة وفاعلي الموبقات والمنكرات. ولهذا نجد في شعر شعراء الإمامية عندما يستنهض الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ونحن في ليلة الجمعة التي ترتبط بهذا الإمام العظيم، عندما يستنهض عادة يلحظ الشاعر هذا المعنى كونه لأنه حفيد الإمام الحسين عليه السلام ومن أبنائه، فكأنما هو المطالب بثاره والآخذ بدمه: أين الطالب بدم المقتول بكربلاء، كما ورد في الدعاء. الشاعر لاحظ هذا المعنى فيقول: أدرك تراتك، يخاطب الإمام المهدي، أدرك ترات، ترات جمع ترة يعني ثأر وحق عند الآخرين، أدرك تراتك أيها الموتور، فلكم بكل دم بكل يد دم مهدور، ما صارم إلا وفي شفراته نحر لآل محمد منحور. هنا يقول: أنت الولي لمن بظلم قتلوا، عندك الولاية، فقد جعلنا لوليه سلطانا، أنت الولي لمن بظلم قتلوا، وعلى العدا سلطانك المنصور، ويستمر في هذا الخطاب، والشاعر الآخر يخاطب إمامنا عجل الله تعالى فرجه الشريف في هذا الإطار، فيقول له أيضا: يا صاحب العصر البدار البدار، شن على حرب عداك المغار، متى تسل البيض من أغمادها وتشرع السمر وتحمي الذمار، في فتية لها التقاشيمة ويا لثارات الحسين الشعار، إلى أن يصل إلى قوله مذكرا هذا الإمام العظيم بما جرى على السادة من أهل البيت: تنسى على الدار هجوم العدا، مذ أضرم الباب بجزل ونار، ورض من فاطمة ضلعها، وحيدر يقاد قسرا جهار. لكن هناك كأن عند الشاعر مصيبة أعظم، يقول: قد ورثت زينب من أمها كل الذي جرى عليها، وصار وزادت البنت على أمها من دارها تسبى إلى شر دار. لا تبزغي يا شمس كي لا ترى زينب حسرا، ما عليها خمار. كأن في ذلك إشارة إلى ما ورد في زيارة الناحية المنسوبة إلى إمامنا الحجة عندما يسلم على تلك النساء البارزات، يقول: السلام على النسوة البارزات، تلفحها حرارة الهاجرات، السلام على الرؤوس المشالات. هذه أيضا زيارة من الزيارات، نحن نسلم على هذه الصفوة وهي زيارة خاصة كأن فيها جانب تفصيلي. السلام على الشفاه الذابلات، السلام على العيون الغائرات، السلام على الجسوم العاريات، السلام على الأرواح المختلسات. وين الحسين يا أيها الزائر؟ يقول: السلام على الخد التريب، السلام على البدن السليم، السلام على الثغر المقروع بالقضيب، السلام على الشيب الخضيب. بعد تريد يوصف لك أكثر لحظة المقتل؟ اسمع شي يقول: وهويت إلى الأرض صريعا، تطأك الخيول بحوافرها، وتعلوك الطغاة ببواترها، قد رشح للموت جبينك، واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك، وأسرع جوادك إلى الخيام، محمحما داعيا وبالظليمة مناديا. استبشرت النساء، اجى الحسين، ها الخيل تصهل جاي الإمام الحسين، حس جواد حسين يصهل حي أخونا وجاي، قوم نتلقى ولينا يا بنات ونسوت، قومي يا سكين اطلعي له بغير مهله وانظري، جنة متغير صهيله اش صار ما ندري عليه، اظن قحم وانذعار من عسكر المحتاط بيه، يكثر الصيحات مهر حسين ما هي عادت، طلعت سكينة ومدامعها على خدها تسيل، شافته يسحب عنانه مزلزل البر بالعويل، دم ابوها حسين يجري فوق عرفه ورقبته، انفجعت سكينه وصاحت بس يا عمه من الخدار طاح والينا يا عمه وصار والينا، طاح ابويا حسين وقبال يسحب عنان المهار، صرخت وجيب القلب والجيب عاجل شقته، فخرجنا من الخدور على الخدود لاطمة، وبالعويل داعيات وبعد العز مذللات، وإلى مصرعك مبادرات، فأقبلن ربات الحجال وللأسى تفاصيل لا يحصي لهن مفصل. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله.
مستمعين الأحبة، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الشيخ فوزي آل سيف، شكرا لمتابعتكم ونسألكم الدعاء.
من شؤم معصيتي وآخرتي واحفظ لي بدني يا رحمن كي ينجو من حر النيران احفظ لي بدني يا رحمن كي ينجو من حر
بحرين الصمود
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا بحرين الصمود. المنظمات الدولية وملف المعتقلين في البحرين محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. لا يزال ملف المعتقلين في البحرين هو الأكثر سخونة ويطرح نفسه بقوة، بحيث يستحيل على نظام المنامة التنصل عن المسؤولية بالهروب إلى الأمام. وفي هذا السياق طالبت منظمة العفو الدولية حاكم البحرين حمد بن عيسى الخليفة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين القابعين في السجون. المنظمة دعت في أعتاب حلول ما يسمى اليوم الوطني للبحرين حاكم البحرين لوضع حد للعقوبات القاسية والجائرة بحق سجناء الرأي والأمر بالإفراج الفوري عنهم ومن دون قيد أو شرط. وأشارت العفو الدولية إلى قائمة المعتقلين السياسيين وقيادات المعارضة، وأبرزهم أمين عام حركة حق حسن مشامع وزعيم تيار الوفاء الإسلامي عبد الوهاب حسين والناشط الحقوقي عبد الهادي الأخواجة، وعالم الدين الشيعي الشيخ محمد حبيب المقداد، وعالم الدين الشيخ عبد الجليل المقداد، وعالم الدين الشيخ سعيد ميرزا النوري، والأستاذ محمد علي رضا إسماعيل، والشيخ عبد الله المحروس، والشيخ عبد الهادي المخاضر، والشيخ علي سلمان، والأمين العام لجمعية الوفاق، والناشط الحقوقي ناجي فتيل، والأكاديمي الدكتور عبد الجليل السنكيس الذي ذكره قرار بسيوني عام 2011 بأن قوات الأمن البحرينية هاجمت منزله وسحبته من سريره، وفي مركز الشرطة تم تهديده بعائلته وابنته وتعرضه للإيذاء الجسدي. المراقبون يرون أن إصرار النظام البحريني على إبقاء الرموز البحرينيين في السجون يأتي لعدة أسباب، أبرزها أنهم طالبوا بحقوق الشعب البحريني، فقام هذا النظام باعتقالهم ومعاقبتهم، بأن هؤلاء يعتقد بأن هؤلاء سيقومون بانتفاضات جديدة في حال الخروج من السجن. والسبب الآخر هو أن النظام يواصل اعتقالهم بأوامر أمريكية إسرائيلية الغرض منها إنهاك الشعب البحريني حسب اعتقادهم، وإرغامه على إنهاء احتجاجاته المتواصلة، وهذا ما لم يحصل أبدا، بدليل أن الشعب البحريني يواصل ليل نهار احتجاجاته ضد سياسات النظام وتأكيده على أنه لن يكل عن الاحتجاجات ولن تفت ضغوط النظام في عضده. والسبب الآخر هو أن سياسات النظام البحريني ناجمة عن ضغوط بعض الدول المجاورة للبحرين، ولا يزال المزيد من الضغوط على الشعب البحريني مستمرة خوفا من انتقال عدوى الاحتجاجات على تلك الدول، وهذا ما لا يمكن، لأن الشعوب كانت دائما أقوى من الأنظمة ولن ترعبها الاعتقالات والضغوط. واليوم ومع تدهور سجل حقوق الإنسان في البحرين أصبح أسوأ مما كان عليه قبل 10 سنوات، وتعمد أقرب حلفاء البحرين وحماته كأمريكا على السكوت إزاء جرائم النظام البحريني، بحيث أن بعض أعضاء الكونغرس أمثال جيم ماك فرين النائب عن ولاية ماساتشوست تحدثوا عن استمرار الانتهاكات في البحرين، مؤكدا تعمد الإدارات الأمريكية المتعاقبة على الامتناع عن ممارسة الضغط على المنامة لإحراز تقدم ومواصلة تزويدها بالسلاح. يتبين بأن الخيار الأول والأخير في البحرين هو الشعب ومواصلته للنضال حتى إرغام النظام على القبول بما يريده والاستماع إلى صوته، فالشعوب طالما سحقت الأنظمة، وعلى النظام البحريني أن يأخذ العبرة من شعوب تونس ومصر وليبيا والسودان قبل فوات الأوان.
جراح الضحايا
وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ مصدق بور الكاتب والمحلل السياسي. سيد مصدق بور حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم، حياكم الله.
الله يسلمك سيد مصدق بور. لماذا لم تلقى مناشدات منظمة العفو الدولية لنظام البحرين بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين القابعين في السجون آذانا صاغية؟
هذا واضح، يعني هذه المنظمة أولا يعني منظمة العفو الدولية هي مجرد تصدر بيانات فقط، يعني منظمة لإصدار البيانات لا أكثر. يعني هذه المنظمة يجب أن تكون مدعومة من قبل حكومات، ثم أتوقع هو أن تكون هناك دول، يعني دول حكومات، هناك في عالمنا الإسلامي هناك منظمة التعاون الإسلامي، هناك الجامعة العربية، هناك يرتفع نعيقها عندما تقتضي مصالحها، تدافع عن حتى عن الإرهابيين، لكنها تسكت أمام شعب يعني مظلوم، شعب لا حول ولا قوة لديه ولا يحمل السلاح ولا يخوض كفاح مسلح ضد النظام، طالب بحقوق وهي أبسط الحقوق الإنسانية، حقوق يكفلها القانون الدولي ويكفلها القانون الإسلامي الشرع الإسلامي. بالتالي يعني أتوقع أولا أن تكون هناك يعني مبادرات، وتكون هناك أصوات ترتفع يعني من جهات مؤثرة، جهات فاعلة يمكن أن تصدر قرارات ملزمة على واحد. ثانيا هذه منظمة، منظمة العفو الدولية فقط يعني تصدر بيانات، فالنظام هو مرتاح. النظام هو ليس نظام شعبي، يعني هذا النظام هو نظام يعني مبني على المصالح، يعني النظام هو يخدم أغراض سياسية لقوة محددة، وهذه القوة هي التي تتحكم بهذه المنظمات، وبالتالي هذا النظام هو مرتاح إقبال، يعني هو يعلم أنه هذه البيانات يعني لا تأثير لها. ثم نحن هذه البيانات حتى يعني إصدار هذه البيانات ونشر هذه البيانات وإيصالها إلى أسماء العالم، أيضا هناك رقابة تفتش في كل الفضائيات، تفتش في كل وسائل الإعلام، في كل الصحف، لا تجد صدى لهذه البيانات، لكن فقط يعني في دول معينة، يعني دول كإيران و دول محور المقاومة، لكن هذا شيء مؤسف، وبالتالي يعني هذا يدعو إلى أن يعني الشعب البحريني يتكل على الله ويواصل اعتراضه. يعني المهم هذه البيانات في يوم من الأيام، لأن التاريخ هكذا يقول، يعني كل جبابرة، كل المتجبرين، كل القوة الطاغوتية يعني سقطت تحت أقدام شعوبها. يعني يجب أن يعني لا الحكام أنهم سيأتي يوم يعني سيواجهون نفس مصير صدام ونفس مصير هذا يعني قدر التاريخ، هذا جبر التاريخ، وبالتالي هذا شيء آتٍ لا محالة يعني، وما سيخفف من هذا المآل يعني المأساوي بالنسبة لهم هو أنهم يعطوا حقوق شعبهم، يعني حقوق المعارض، يعني تحكم على سجين يعني سياسي بأفكاره، يعني هذه هي لا ديمقراطية ولا هي تعبر يعني عن مشروع حضاري، يعبر عن أن هناك نظام قبيلة، نظام يحكم ويستفرد بالسلطة ويستفرد بالقانون الدولي، لأنه مرتاح، لأنه يعلم أنه أن التكيف و خدمة المصالح الإمبريالية، مصالح أمريكا، مصالح هذه القوة التي تتحكم بهذه المنظمات أهم بالنسبة لها، وبالتالي هي تستظهر يعني بتلك القوة ولا تستظهر بشعوبها. لو كانت تلك القوة غير داعمة لها، أنا لا أعتقد أن هذا النظام كان يستطيع أن يبقى. واليوم لاحظ يعني اليوم حتى هذا البلد يعني خاصة البحرين يعني لا يمثل ثقل مطلقا يعني في هذه المنطقة. هو موظف لدى السعودية ويتلقى رواتب ويتلقى مال يعني لإدارة نفسه وإدارة البلد دون الاعتماد أو بناء يعني اقتصاد وطني ودون استثمار الموارد هناك، يعني حتى قتلوا تجارة اللولو، حتى قتلوا كل التجارة التقليدية، حتى التجار الموجودين هناك أيضا يعانون، و حتى أراضيهم مزارعهم السواحل كل شيء
نعم.
نوبت منهم يعني.
طيب ما جدوى سيد مصدق بور ما جدوى هذه المناشدات يعني عندما تصدر من منظمات مثل منظمة العفو الدولية
يعني
في الوقت الذي لم يتم الاعتناء بها من قبل النظام البحريني؟ أصلا النظام البحريني استدعى السيد شريف بسيوني في عام 2011 وطلب منه أن يقدم تقريرا حول ما جرى في البلاد ومطالبات الشعب والتدخلات الخارجية، والتقرير صدر ولم يعجب النظام ولم يلتزم بأي من يعني المقترحات والنصائح التي قدمها السيد بسيوني. ما الجدوى يعني من هذه المناشدات عندما تصدر؟
بسيوني يعني تشكلت، كان هناك ضغط في سيناء يعني
نعم.
تشكلت ونظام حاول أن يؤثر كثيرا على قرار هذه اللجنة، ولكن كثرة انتهاكات لحقوق الإنسان يعني لم تدع أي مجال يعني حتى أمام هذه اللجنة، رغم أنها واعدة أن تخدم أن تبرح أو تبيض وتلمع وجه يعني، حتى هذه اللجنة لم تتمكن. وبالتالي عندما رأوا أن هذا البيان يعني
إنهم
هذا البيان
يعترف بانتهاكات نعم. يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ مصدق بور، نعود لكم بعد قليل. مرة أخرى إلى الأستاذ مصدق بور الكاتب والمحلل السياسي، ونأسف للانقطاع الذي حصل في الاتصال به. سيد مصدق بور مرة أخرى نرحب بكم في لقائنا هذا. نعم، انقطع الحديث عن يعني جدوى المناشدات التي تطلقها منظمات مثل منظمة العفو الدولية فيما يتعلق بأوضاع البحرين، ما دامت لم تجد آذانا صاغية لا على المستوى السياسي ولا على المستوى الحقوقي في الأمم المتحدة، ولا أي يعني اعتناء واهتمام من قبل النظام بها. نعم سيد مصدق بور، يبدو أن هناك مشكلة في التواصل مع الأستاذ مصدق بور ضيفنا الكريم. نعم نتابع حتى يعود إلينا الأستاذ مصدق بور، نتابع مع مشاركاتكم ومساهماتكم عبر الواتساب. هذه مساهمة من أختنا فاطمة الزهراء من العراق.
الله ينتقم من حكام الجور والضلال، الخليفة المتصهينين الذين أهلكوا العباد وأفسدوا البلاد. الله يفرج عن أهل البحرين الطيبين. تحياتنا لكم يا أهل البحرين من العراق.
شكرا لأختنا فاطمة من العراق. نعم نعود إلى الأستاذ مصدق بور. سيد مصدق بور نأسف لهذا الانقطاع في خط الهاتف، كنت تتحدث وكلامك قطع بخير حول جدوى المناشدات التي تطلقها منظمات مثل العفو الدولية، هيومن رايتس ووتش وغيرها حول أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، ومناشداتها للنظام يعني الإفراج عن السجناء وما إلى ذلك. ما جدواها إذن إذا لم تجد آذانا صاغية؟
أنا قلت يعني هي ربما تبقى يعني في ذاكرة التاريخ، هي توثق يعني ربما يأتي يوم يعني سوف نشهد عمل يعني بهذه أو تطبيق يعني هذه البيانات، بالتأكيد سيأتي ذلك اليوم يعني الوضع سوف لن يستمر يعني إذا
نعم
الوضع سوف سالب.
نعم نسمعك سيد مصدق.
نعم نعم عفوا نعم الوضع سوف لن يستمر يعني إلى نهاية، بالتأكيد سيأتي يوم وسوف يعمل هذه البيانات وسوف تتغير يعني الأمور. هذا الشيء متوقع يعني كما قلت يعني تجارب أثبت ذلك. ربما يعني في العراق نفس الشيء، نفس الحالة صدام حسين كان يرتكب يعني مجازر فظيعة بحق شعب الدكتاتور، ولكن كان مدعوم لأنه كان في تلك الفترة يعني مكلف بالعمل لتنفيذ مصالح الإمبرياليين والصهاينة، وبالتالي كان يتهرب وكان يفلت يعني من العقاب.
نعم.
لكن عندما نفذ السريان مفعوله لاحظنا كيف يعني مسكوا به وكيف لاقى عقابا شديدا، واعتقد هذا الشيء سوف يتحقق. يعني ما هي جدوى؟ نعم لا جدوى، على الاقل يعني كم انسان يعني حسب ما حية تسمح هذا الكلام بالتاكيد يعني. وصحيح يعني الردود ربما على في المدى القصير كان ترتقي يعني الى درجه عاليه وبمنسوب عالي وتستطيع ان تترك يعني انجازا، ولكن في يوم من الايام انا اعتقد يعني هذا الشيء سوف لن يبقى يعني على هذه الشاكله، بالتاكيد سوف تتغير الامور ان شاء الله.
ان شاء الله. طيب، ملك البحرين ادعى بانه لا علم لديه عن هذه الاعتقالات، هل تعتقدون بأنه صادق في كلامه؟
القضاء في البحرين والسلطة التشريعية البرلمان كلها بيد الملك، يعني الملك هو اللي يحكم، يعني ليس هناك نظام دستوري ولا هناك نظام قضائي مستقل ولا السلطات الثلاث يعني مستقلة، وبالتالي لا يستطيع أن يدعي. ربما يطلق يعني هذه الشعارات يعني هذا كلام فظيع، كلام يعني على الأقل زملائي من الحكام الذين يدعموه وشعبه وكثير من الناس يعرفون أنه يكذب ولا يريد يعني بشخصية وملك ويكذب ويعرف أنه يكذب ويعرف أن الناس سوف لا يصدقونه وسوف يقولون أنه يكذب، وبالتالي يعني أنا أعتقد يعني حتى مثل هذا التصريح يعني له مردود سلبي على شخص الملك بالذات، لأنه يقول ليس على علم. إذن أنت لست على علم، تفتح تحقيق من جديد، راجع السجون كما يفعل يعني بقية الحكام، يعني راجع وحل المشكلة إذا كنت يعني صادقا يعني في كلامي. نحن نفترض نقول لا حول ولا قوة أنك لا تعلم، لكن الآن تعرف وتقول أنا لست
تدارك الموقف.
نعم
نعم، يعني تأييدا لكلامكم أنه إن كنت لا تعرف الآن تدارك الموقف، بإمكانك أن تفعل الكثير، أنت الملك وأنت لديك كل الصلاحيات.
فعلا يعني هو الملك وكل شيء يعني هو بإمكانه، والقضية يعني هي أساسا لا تحذر. أنا أستغرب يعني كل هذا الغباء، يعني أن تطلق صراحة يعني شخصية سياسية فكرية، يعني لاحظ في إيران في كل الدول يكتبون الناس يعني ينتقدون، حتى ينتقدون القائد، ينتقدون يعني الحكومة، كل السلطات يعني كل العالم، يعني بلد الحضاري هم يدعون نحن لدينا ديمقراطية وبلد حضاري، أين أنتم إذن؟ يعني لاحظوا بقية الناس يعني بقية الشعوب، يعني مواطن نساء ويطالب بحقوقه وأبسط حقوقه، يعني أبسط الحقوق ليس يعني لا يطالب يعني بالسقف العالي، أبسط الحقوق هو يطالب، وأنت تتهمه هذا يعمل ضد النظام وهذا مرتبط بإيران ومرتبط ب هذا الشيء طبيعي. حتى إذا أؤكد هذه النقطة، يعني عندما يلومون إيران ويلومون دول أخرى وقوى أخرى لماذا يدعمون هؤلاء، يعني سببهم. طيب أنتم حسنوا أخلاقكم، يعني حسنوا أداءكم مع شعوبكم حتى لا يضطروا أن يناشدوا يعني بقية الدول، خاصة الأنظمة المستقلة مثل إيران التي لا تسكت عن انتهاكات حقوق الإنسان أينما كانت، يعني الدولة الإسلامية والدستور الإيراني والثورة الإسلامية هذا شعارها يعني، وهذا الشعار هو يتطابق تماما مع القانون الدولي. القانون الدولي أيضا هو يقول نحن ضد انتهاكات حقوق الإنسان، نحن ندافع عن الإنسان الكادح، الإنسان المضطهد، وبالتالي يعني هذا الشعار ربما في التسمية الظاهر تختلف، ولكن في العمل يعني هذا الشيء قانوني وقانون القانون الدولي، وايضا يفعل نفس الشيء. ايران لم تتجاوز يعني اصول القانون الدولي، هي تعمل بروح القانون الدولي، ولكنها على علم وبين بان الاليات التي تنفذ هذا القانون تعبانه، هذه الاليات لا تعمل بجد، هذه الاليات متحرئه، هذه الاليات حازه، وبالتالي لا بد من ايجاد مخرج يعني لكل هذا الظلم وايجاد حلول. وبالتالي ايران حتى الدعم الايراني يتوقف على دعم اعلامي ليس اكثر من ذلك، يعني ربما تسمع صوتي على الصوت وحيد يعني من ايران، ولكن ليس هناك تحرك، ولكن هم يحاولون ان يتهموا في كل يوم عثرنا على قارب وعثرنا على اسلحه قادمه من ايران وعثرنا كذا كذا، يريدون ان يوفروا لانفسهم ذرائع حتى يقمعوا الشعب اكثر من هذا، وهذه سياسه خاطئه لن تصلهم الى جاده الصواب، ويعود الاستداد السلبي بهذا الاداء الظالم والجائر عليهم بالدرجه الاولى. وبيننا ايام يعني، والزمن هو سوف يحل كل هذه المشاكل.
نعم، شكرا جزيلا لك الاستاذ مصدق بور الكاتب والمحلل السياسي.
اهلا بكم،
حياكم الله.
الحياة فلا بد أن يستجيب القادر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القادر، ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. وطني أطال القيد ليل الظلم في دنيا بلادي، وطني وضاق الشعب من عصف الردى والاضطهاد، لنا في كل يوم ألف محروم ينادي، سواد العين يفديك فلا تذبح سوادي. أهواك ودمي قد روى عطش النخلات، أهواك بزهرة روحي فاحت بحماس الصلوات، وأضحي لك بالغالي وأبيع ترابك وطني. أهواك ودمي قد روى عطش النخلات، أهواك بزهرة روحي فاحت بحماس الصلوات، وأضحي لك بالغالي وأبيع ترابك هيهات.
أم علي كتبت لنا مستمعتنا الكريمة تقول: المنظمات الدولية كلها هراء ونفاق وكذب، وإنما هي تدعي وليس من يدعي كمثله في الصادقين، يرجون تلميع وجه أمريكا فقط وليس هم من الصادقين، إلا أنهم للأسف فقط منافقون وكاذبون. حتى رئيس منظمة الأمم المتحدة يخاف ويقلق على اليمن وأهلها، وفي كل قضية يبرز فيها وجه أمريكا الوحشي تخرج هذه المنظمات لتلمع وجه أمريكا ووجوه الأنظمة في البحرين وغيرها. ماذا انتفع أهل اليمن من قلق المنظمة ورئيسها؟ لعنة الله عليهم أجمعين. هذا هو موقفنا من تلك المنظمات، فليشربوا من ماء البحر. شكرا لأختنا أم علي على هذه المشاركة، وهذه مساهمة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وألف تحية لبرنامج بحرين الصمود. هناك منظمات دولية مستقلة وتكشف الحقائق للعالم، وتكشف ما يتعرض له المعتقلين في البحرين وفي غيرها من الدول جراء استبداد الأنظمة، مثل نظام بني خليفة أو بنو خليفة. وهناك منظمات دولية تنشر ما تتوصل إليه من الانتهاكات، ولكن لغرض الحصول على المال نظير سكوتها، ولكن الحقيقة واضحة للعيان في البحرين، فالمعتقلين في البحرين يعانون أشد المعاناة في سجون بني خليفة من تعذيب وسوء معاملة قد تفضي إلى التعذيب حتى الموت. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي على هذه المشاركة. بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، بحرين الصمود، المنظمات الدولية وملف المعتقلين في البحرين كمحور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا حول هذا الموضوع إلى الأستاذ مصدق بور الكاتب والمحلل السياسي، كما استمعنا إلى مشاركاتكم ومساهماتكم وقرأنا منها ما وصلنا عبر الواتساب، مشكورين على هذا التواصل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.